بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس المبارك من مجالس الحديث الذي نتذاكر به معا متنا مباركا من متون المصطلح، سائلين المولى جل في علاه التوفيق فيما نتذاكر به. وبداية أشكر القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيهم مشكورا، وأن يجعل عملهم صالحا متقبلا مبرورا. وفي بدايات الدورات العلمية هناك دائما وصايا سريعة نذكر بها أنفسنا، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته، وهذا الزاد وهي علامة طالب العلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، بقدر علم الإنسان يزداد خشيته من الله سبحانه وتعالى، ويزداد ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. ثم الوصية الثانية، الوصية بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وإخلاص العمل كما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد هو سبب انشراح الصدر وسبب سرور القلب وراحة البال. قال: فهي الجنة العاجلة قبل الجنة الآجلة. ثم أيضا أوصيكم ثالثا بالتحلي بآداب طالب العلم وسمت طالب العلم، وهذا الأثر لابد أن يظهر مع العلم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل لا يلبث يسيرا في العلم حتى يرى ذلك في سمعه وفي بصره وفي سمته. وأيضا أوصيكم بأخذ العلم عن أهله ومن مصدره، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر المعنيين من الربانيين، وقديما قيل: لا تأخذ العلم من صحفي، ولا القرآن من مصحفي. وأيضا أوصيكم بالحرص على التأصيل العلمي والمنهجية في طلب العلم، والبعد عن الفوضوية. يحرص طالب العلم على جدول معين يسير عليه في أبواب العلم، ويحرص ابتداء على جمع القواعد والأصول من كل علم، كما قال الناظم: فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. كما أوصيكم بالتدرج بين العلوم، والتدرج في نفس العلم، وحسن الانتقال فيه، كما قال الناظم: وليكن الأخذ فيه بالتدرج، فإنه أدعى إلى التخرج. كما أوصيكم أيضا باغتنام الأوقات، وأيضا الإكثار من القراءة، والقراءة ملكة تنمو في الإنسان وتزداد بكثرتها، فيبدأ الطالب ابتداء بالقراءة يوميا ساعة، ثم تزداد هذه الساعات حتى تصل إلى 8 ساعات أو 10 ساعات، مع ملكة يربيها الإنسان في نفسه. كما أوصيكم بالحفظ. ونحن نعيش اليوم في زمان قتل فيه جانب الحفظ، وهناك من يحارب الحفظ، فصارت معلومات الناس مكنونة في الكراريس التي قد رميت بين جنبات المكتبات أو في الأجهزة الإلكترونية، ولا يبقى لك من العلم إلا ما حفظته. فاحرص أن تحفظ من الصغر حتى يرسخ هذا العلم. يأتي عليك فترة يصعب عليك الحفظ، فيغتنم الإنسان جانب الحفظ وأيضا اقتناص الفوائد. أي شاردة أو معلومة تمر على الإنسان، الإنسان يحرص على اقتناصها وأخذها وعدم تفويتها حتى تتجمع. وبعض الفوائد ربما تمر على الإنسان في البدايات، قد لا يفهم الإنسان بعض الأمور، لكن إذا دونها الإنسان ومع الأيام تأتي ثمرة هذه الكتابة، ويدرك الإنسان ما سجله من الفوائد. أما ما يتعلق بهذا المتن، وهو متن الموقظة للإمام الذهبي، الحقيقة قبل أن أذكر هذا المتن أو نعلق على المتن، نتذاكر المتن، لابد أن نقدم بمقدمات سريعة. المقدمة الأولى المتعلقة بعلم الحديث، والمقدمة الثانية عن الذهبي المؤلف، والمقدمة الثالثة عن هذا المتن وهو متن الموقظة. أما بالنسبة لعلم الحديث أو هذا العلم الذي نتدارسه، له مسميات، فيسمى عند العلماء علم المصطلح، ويسمى أيضا علم مصطلح الحديث، ويسمى علم أصول الحديث، ويسمى علم الدراية كما ذكر ابن الأكفاني والسيوطي في التدريب وغيرهما. فهذه مسميات لهذا العلم. وماهية هذا العلم إذا سألنا سائل ما هو علم المصطلح الذي درستموه في كتاب الموقظة أو في غيره من الكتب؟ فنقول علم المصطلح هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال السند والمتن، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال السند والمتن أو المتن والسند. وهذا ما ذكره السيوطي في ألفيته، قال في مطلعها: علم الحديث ذو قوانين تحد، يعرف بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والثمرة من هذا العلم كما ذكرنا في هذين البيتين. لماذا يدرس الإنسان علم المصطلح؟ حتى يعرف المقبول من المردود، حتى يعرف الصحيح من الضعيف من الأحاديث. فما يتعرف عليه الإنسان في هذا العلم من مصطلحات وقواعد ومعارف هي مقدمات أساسية تعينه بعد ذلك على معرفة المقبول من الأحاديث والمردود منها. إذن هذا العلم عنايته بحال السند، وهم سلسلة الرجال، ومتن الحديث كما يأتينا إن شاء الله في تعريف الحديث الصحيح. وأول من كتب في هذا العلم بشكل مستقل هو أبو محمد الرامهرمزي، أبو محمد الرامهرمزي من منطقة رامهرمز، وألف كتاب المحدث الفاصل. المحدث الفاصل هذا الكتاب يعتبر أول كتاب في علم المصطلح. وهنا من باب الفائدة يقول العلماء: أول كتاب في علم المصطلح هو كتاب المحدث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي، وأشهر كتاب في علم المصطلح هو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وأعظم كتاب في علم المصطلح هو فتح المغيث للسخاوي. فهذه ثلاثة كتب: أول كتاب في هذا العلم كتاب المحدث الفاصل، وأشهر كتاب وهو علوم الحديث سوف يأتي الإشارة إليه، وأعظم كتاب هو كتاب السخاوي فتح المغيث الذي شرح به ألفية العراقي، فهو بحر عظيم من الفوائد والدرر التي ضمنها في علم الحديث لا تكاد تجده في غيره من الكتب. سلام. وأهمية هذا العلم، علم الحديث، لماذا ندرس المصطلح؟ هذا العلم يعتبر خادم لبقية العلوم، فلا يستطيع الإنسان أن يقوم ببقية العلوم أو أن يفقه بقية العلوم أو أن يضبطها من غير الإلمام بهذا العلم. ولذلك ما جنح من جنح من الفقهاء إلا بسبب قصور بعضهم في إدراك صحة الحديث وضعفه، فبنيت الأحكام وفصلت المسائل ربما على أحاديث ضعيفة. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ما من خطأ في العلم إلا ومرجعه أحد أمرين، إما الدليل وإما الاستدلال، فتقويم الأول بعلم الحديث وتقويم الثاني بعلم أصول الفقه. الأخطاء في العلم: إما خطأ في الدليل يكون الحديث مردود ضعيف، وهذا يتقيه الإنسان بمعرفة علم الحديث، والثاني خطأ في باب الاستدلال وهذا يدرك بعلم الأصول. ولذلك جاءت العبارة الشهيرة أن جناحي الفقه هما علم المصطلح وعلم الأصول، جناحي الفقه، قوام الفقه بهذين العلمين. ثم أيضا أهمية هذا العلم أنه مقدمة للتطبيق العملي. هذا الذي سندرسه من التعريف وما ذكره الذهبي، هذا نتاج تطبيقات عملية قام بها العلماء، ومن هنا يدرك الإنسان أن تدوين هذا العلم متأخر عن التطبيق والعمل. فمن كثرة ممارسة العلماء والنظر في الرجال والبحث في الأسانيد خرجوا لنا بهذه المصطلحات وهذه القواعد التي سوف تأتي. ثم أيضا من المهم أن أذكر لكم أن لذة علم الحديث هو في الجانب التطبيقي، هذه المعارف النظرية يقف الإنسان عليها، لكن تأتي اللذة حينما يمارس الإنسان هذا العلم. وأيضا من أهمية هذا العلم ومما يدعونا لتدارسه أنه دخل فيه من ليس أهل له، خاض في علم الحديث كثير من الأغمار وتكلموا فيه وأحدثوا فيه مسائل محدثة ومبتدعة، وخاصة في السنوات الأخيرة ظهرت ثلة من الناس وأحدثوا مسائل نشاز على العلماء في هذا العلم، فكان لابد أن يقف الإنسان على هذا العلم المبارك وأن يتحرى فيه كما كان يتحرى فيه الأوائل. كانوا يقارعون الناس بالأسانيد، ما يتكلم الإنسان في مسألة إلا بإسناد، كانوا يعيشون بالإسناد. حتى عامة الناس يعرفون أنهم لا يستطيعون عمل شيء في ذلك الزمان إلا بالإسناد. لذلك ما يذكر من باب الطرفة يذكرها العلماء أن رجل في بغداد جاء وطلب من الناس المال، جاء يتسول يطلب المال، فرده الناس، فعلم أن هؤلاء لا ينفع معهم حتى يتسول بين أيديهم إلا بوضع إسناد. فقال: حدثني يزيد ابن هارون، حدثني فلان، حدثني فلان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سأل الرجل الناس فلم يعطوه أكبهم الله عز وجل في العذاب. فلما سمع الناس هذا الحديث أعطوه شيئا من المال، خافوا من الحديث، الناس تعمل بالأسانيد، فهذا يعرف أن الناس تأخذ بالإسناد. وبعد ما أعطوه وانصرف، مر عليهم يزيد بن هارون فسألوه: فلان حدث عنك بكذا وكذا، فقال: كذب عدو الله، ما حدثته بشيء. فكان الناس يعرفون أن الأسانيد هي التي عليها العمدة. لذلك جاء عن الزهري لما رأى أبا فروة يحدث بأحاديث ليست لها أسانيد، فقال: قاتلك الله يا أبا فروة، تحدثنا بأحاديث لا خطام لها ولا زمام. فكانوا يهتمون بجانب الإسناد. وقد يقول البعض الآن في هذا العصر: ما الفائدة من دراسة علم الحديث؟ وعلم الحديث قد جمع وانتهى عصر التدوين. أهل العلم يقولون علم الحديث مكون من شقين: الشق الأول الجمع المحض، والشق الثاني هو النظر في العلل والحكم على الأسانيد. فالشق الأول من هذا العلم وهو الجمع المحض لا نشك أنه قد خدم خدمة عظيمة في الصدر الأول من الإسلام. وأما الشق الثاني وهو النظر في العلل والحكم على الأسانيد، فبرز فيه رجال في هذه الأمة، كان يشار لهم بالبنان، حتى قالوا أن علم العلل محصور في سبعة، ذكروا البخاري والإمام أحمد وأبا زرعة وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة، فحصروا في سبعة رجال هم الذين كانوا من أهل التخصص في الحكم على الرجال وعلى الأسانيد. وهذا الجانب لم يخدم كثيرا في هذه الأمة، بل جاءت سنوات على هذه الأمة كانوا لا يعرفون شيء عن هذا الباب، كاد أن يموت هذا الباب. حتى قبل يعني 50 سنة كانت الأحاديث الضعيفة قد ضربت بأطنابها مشارق الأرض ومغاربها، حتى هيأ الله لهذه الأمة أمثال الشيخ الألباني وغيره وأحيوا هذا العلم. وأكاد أقول أنه لا يوجد اليوم واحد يتكلم في التصحيح والتضعيف إلا وللشيخ الألباني رحمه الله فضل عليه في هذا العلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمقدمة في علم الحديث. ف ثم مصنف هذه الرسالة هو الذهبي، كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد ابن أحمد الذهبي، محمد ابن أحمد الذهبي، وأصله من تركيا، من أسرة تركمانية، وهو في القرن السادس. وهذه النسبة نسبة إلى والده، والده كان نجارا، ثم انتقل من تجارة النجارة إلى تجارة الذهب المدقوق، فنسب إلى والده الذهبي نسبة إلى والده. ونشأ رحمه الله في بيئة علم، في بيئة علم، فقرأ على والده صحيح البخاري، وأخذت على خالته إجازات كثيرة، كانت صاحبة رواية وأسانيد، وكذلك جده من أمه، فالبيئة كانت بيئة مشجعة، بيئة علم. وحضر مجالس المشايخ، مجالس العلم، وعمره 10 سنوات، وبدأ الرحلة وعمره 18 سنة، والتقى بعدد كبير من المشايخ، له أكثر من 1300 شيخ من مشارق الأرض ومغاربها، من جهابذة أهل العلم كالأشبيلي وابن عساكر، شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم من الحفاظ العلماء الكبار الذين أخذ عنهم العلم، وله الرسائل المتنوعة، وبالأخص في هذا العلم، في علم الحديث، وفي علم الرجال، وفي التأريخ. لو لم يكن له إلا كتاب تاريخ الإسلام الذي يربو عن 40 مجلد لكفى، فله كتب عظيمة في العلم، وخاصة في الحديث وفي الرجال. هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة الموقظة، هي الرسالة الوحيدة للذهبي في علم المصطلح، ولكن الذهبي له آراء في علم الحديث والمصطلح، يجدها المرء مبثوثة إما في ميزان الاعتدال، وإما في سير أعلام النبلاء. إلى جانب هذه الرسالة المستقلة، فله آراء مبثوثة في علم الحديث، مظانها كتب الرجال التي صنفها، السير وميزان الاعتدال. وهذه الرسالة هي عبارة عن اختصار لرسالة شيخه ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد له كتاب اسمه الاقتراح، الاقتراح، ألفه في علم المصطلح. قبل قليل قلنا أشهر كتاب في علم الحديث ما هو؟ علوم الحديث. علوم الحديث له اختصارات كثيرة، وله شروحات، وله نظم، وله نكت، عني به العلماء عناية فائقة، فكان من جملة من اختصر علوم الحديث ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح. فجاء الذهبي واختصر كتاب شيخه الاقتراح في هذه الرسالة، وهي رسالة الموقظة. فإذن هذه مختصر اختصار علوم الحديث، يعني يرجع إلى كتاب ابن الصلاح، ولكنه خالفه في هذا الاختصار، ذكر 24 نوع مما ذكره شيخه، و7 من الأنواع لم يذكرها، وله تفردات وتقريرات. وميزة هذا الكتاب
أنه لم يجري على طريقة علماء المصطلح في غموض العبارات. بعض كتب المصطلح الصغيرة ولا أود أن أذكرها من إيجازها قد توصف بالإلغاز، ولكن الإمام الذهبي صاحب عبارة لطيفة، عبارة أدبية يراها الإنسان، فيها سلاسة في عرض هذا العلم، وله اجتهادات وتقريرات جميلة في هذه الرسالة، ولذلك وقع عليها الاختيار دون بقية الكتب. قال في بداية هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، ربي زدني علما ووفق يا كريم. ثم قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. هذه المقدمة احتوت على ثلاثة أمور، وهي البسملة التي بدأ بها والحمدلة، لم يذكرها هنا الحمدلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصلاة والسلام، يعني جمع بين الصلاة والسلام، وهذه هي أتم المراتب، أتم المراتب. ابن القيم في جلاء الأفهام قال المراتب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أولاها الاقتصار على الصلاة، والثانية الاقتصار على السلام، والثالثة الجمع بين الصلاة والسلام، وهي أتم المراتب، وهي التي أتى بها المصنف، قال والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، فذكر البسملة والصلاة والسلام ثم الدعاء، ودعا بدعائين: الأول طلب الزيادة من العلم، وهي مأخوذة من الآية وقل رب زدني علما، والدعاء الثاني طلب التوفيق، وهو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وجرت عادة العلماء في المقدمات أنهم يبدأون بالأمور الثلاث: بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي كما ذكر العيني، لكن المصنف هنا اقتصر على البسملة والحمدلة ثم الدعاء. وما جاء في وصف الشيخ هذه جاءت في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الأخرى غير موجودة، يعني هي مثبتة في بعض النسخ وغير مثبتة في النسخ الأخرى، وعدم إثباتها الأولى في حال الإمام الذهبي رحمه الله، لأنه عرف بتواضعه ولم يكن يعني بأن يصف نفسه بهذه الأوصاف، أو من نقل عنه وقرأ عليه هذه الأوصاف، لأنه جعل في الوصف الرحلة المحقق، الرحلة يعني الذي يرحل إليه، وقال بحر الفوائد ومعدن الفرائد وعمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين. لا شك أن العلماء يقولون يجوز الإنسان أن يزكي نفسه إذا أمن الفتنة، وإذا كانت هناك مصلحة، كما ذكر النووي بهذين القيدين، أن يكون هناك مصلحة وأن يأمن الإنسان الفتنة، كما جاء عن يوسف عليه السلام، وكما جاء عن كعب ابن مالك لما ذكر عدم تخلفه عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن عبد الله بن مسعود: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت له أكباد الإبل، وغيرها. فكانوا يثنون على أنفسهم، قالوا لكن هذا الثناء إذا دعت الحاجة إلى ذلك وأمن الإنسان على نفسه الفتنة. ثم شرع المصنف في النوع الأول قال: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وزاد أهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هنا بدأ المصنف رحمه الله في حد الحديث الصحيح، في تعريف الحديث الصحيح. قال: هو ما دار، ما دار يعني ما رواه، ما دار على عدل، العدالة أحد الصفات في راوي الحديث. قال: ما دار على عدل متقن، متقن يعني حافظ ضابط. قال: واتصل سنده، واتصل سنده. فهنا المصنف لم يجري طبعا على طريقة المصنفين في ما يقال عنه الحدود الجامعة والمانعة على طريقة المناطق، وإنما ذكرها هكذا، ذكرها هكذا. وأهل العلم يعني كثير من أهل العلم من انتقد هذه الطريقة، أن تجدون في كتب الأصول وفي كتب الآلات أنهم يعتنون عناية كبيرة بجانب الحد والرسم، ويقولون من شرطه أن يكون جامع مانع خالي من الإسهاب. هذه كلها عبارات المناطق، عبارات المناطق. والذي يقرأ كتاب نقض المنطق للشيخ الإسلام ابن تيمية يجد أنه اعتمد على ثلاثة أمور في نقض مبادئهم، منها مبدأهم في الحدود والتعاريف، وتكلم فيه شيخ الإسلام تيمية بتوسع. والذي يرى كلام المحدثين والفقهاء أنهم لا يتقيدون كثيرا بهذه القيود التي وضعها المناطقة، يعني المناطقة عندهم لابد التعريف بالماهية بأصل الشيء، ولا يصح التعريف بالثمرة أو بالأحكام، كما يقول الناظم عندهم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني ذكر الثمرات، هذا يسمون الرسم وغير ذلك. فهنا الذهبي لم يجري على ما جرى عليه الكثير في التعنت في التعاريف، فذكر ثلاثة شروط في الحديث الصحيح. الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني هو الضبط، والشرط الثالث هو اتصال السند. إذن قال: ما دار على عدل، هذا الشرط الأول العدالة، الثاني الضبط، قال متقن، المتقن هو الضابط، قال واتصل سنده، اتصال السند، هذا الشرط الثالث. هذه شروط متفق عليها بين المحدثين والفقهاء، بين المحدثين والفقهاء. سيأتي الإشارة من كلام الذهبي إلى هذا الأمر. فالشرط الأول الذي ذكره الذهبي في الحديث الصحيح العدالة، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. وما معنى العدالة؟ العدالة ملكة يعرف العلماء ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. ومعنى الملكة أي هي الصفة الراسخة، الصفة الراسخة في الشخص التي تجعله ملازم لتقوى الله عز وجل، مبتعد عن الفسق. والمراد هنا لما يقولون مبتعد عن الفسق أي لا يجاهر ولا يستمر، لا يجاهر ولا يستمر، ليس المراد مجرد المعصية، لأن ليس هناك إنسان معصوم عن الخطأ، كل بني آدم خطأ كما أشار إلى ذلك الصنعاني في نتائج الأفكار. فالمراد بالفسق أنه لا يجاهر بالمعصية جهة، والجهة الثانية لا يداوم على المعصية، لكن قد يقع أحيانا، كل إنسان يقع في المعصية. والأمر الآخر اجتناب، إلى جانب اجتناب الفسق اجتناب خوارم المروءة. ما معنى المروءة؟ المروءة عرفه العلماء بأنها آداب نفسانية تدعو صاحبها للتحلي بجميل الآداب، آداب نفسانية تدعو صاحبها للتحلي بجميل الآداب. طالب الحديث له وقار خاص، له وقار خاص، وينبغي ألا يفعل ما يفعله عامة الناس مما لو رآه الناس لمجوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ذكروا من خوارم المروءة تربية الطيور، أنواع الطيور، قالوا لا يصلح عالم يروي الأحاديث ويحضر لديه التلاميذ ثم يرى أنه ماذا؟ يربي الطيور أو يلاحق الطيور، هذا يخالف ماذا؟ الوقار الذي يكون عليه العالم. وهذه طبعا الخوارم ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف، فتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فقد يكون الأمر من خوارم المروءة في مكان ولا يكون من الخوارم في مكان آخر، يختلف من مكان لمكان. يعني مثلا الآن الدراجة الهوائية، في بعض البلدان إذا طالب الحديث بهيئته ركب هذه الدراجة قد تعد من الخوارم، في بلدة أخرى لا، هذه هي وسيلة السير عندهم، فيختلف، فيرجع إلى ماذا؟ العرف. إذن هذه العدالة، هذه العدالة طبعا ما فائدتها في النهاية المحصلة؟ أن الإنسان العدل لا يقع في الكذب، لا يقع في ماذا؟ في الكذب. وهذا المراد الأساس من العدالة. ثم قال متقن، الشرط الثاني متقن، الإتقان هو الضبط، الضبط هو نقل المروي كما تلقاه الراوي، هو نقل المروي كما تلقاه الراوي. المروي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سمع هذا الحديث من شيخه؟ لابد أن يحفظه في ذاكرته إلى أن يأتي وقت ويبدأ يحدث نفس الألفاظ اللي سمعها من الشيخ ينقلها إلى الآخرين. وهذا الحفظ والضبط في علم الحديث على نوعين: ضبط صدر وضبط سطر. ضبط صدر حفظ الذاكرة، وضبط سطر أي في الكتاب، لأن العلماء وأهل الحديث منهم من كان يحفظ الحديث في ذاكرته، ومنهم من كان يدون، منهم من كان يدون. وللعلماء عبارة جميلة يقولون: ضبط الصدر أعلى وضبط السطر أتقن. يعني من ناحية العلو والشأن اللي يحفظ في ذاكرته أعلى، واللي يكتب في الكتاب أتقن. قالوا: والأول للبخاري والثاني لمسلم. الأول للبخاري والثاني لمسلم. كان الإمام البخاري يحفظ الحديث، وجاء في ترجمته كما قال وراقه: ربما سمع الحديث في العراق فلم يدونه إلا بعد 6 أشهر في خراسان، فآتاه الله عز وجل ذاكرة حديدية كما يقال. وذكر ابن حجر في ترجمته أنه حضر مرة مع زملائه في مجلس من مجالس العلم فكانوا يكتبون ولا يكتب هو، حتى بلغ الشيخ قرابة 13,000 حديث، فعابه التلاميذ قالوا: ما لك لا تكتب، ما لك لا تكتب؟ فقال: هاتوا ما كتبتم. فأخذ يسمع ما أملاه الشيخ من أوله إلى آخره. قال: فأخذ التلاميذ يضبطون كتبهم على حفظه، يعني كان صاحب حفظ قوي. فوجه الشاهد أن الضبط المراد به أن الإنسان إذا حفظ في الذاكرة أخذ من الشيخ لابد أن يضبطه ويحافظه ويحافظ عليه حتى يؤديه إلى تلاميذه إذا كبر. وأيضا الذي يسجل في الكتاب ينبغي أن يحفظ الكتاب من وراق السوء. وراق السوء، الوراقين المراد بهم أصحاب المكتبات. اليوم مكتبات التجليد تعرفونها، كان في الزمن السابق هناك وراقين، مكتبات تعتني بالتجليد والكتابة والنسخ، فكان العالم يأخذ كتابه اللي فيه الأحاديث ويذهب به إلى الوراق يقول: انسخ لي نسخة. فكان بعض الوراقين صالحين وبعضهم وراقي سوء، ينشرون أحاديث ضعيفة، فيعمد هذا الوراق ويكتب الأحاديث، أحاديث الشيخ، ويضيف عليها بعض الأحاديث من عنده. فإذا كان الشيخ غير ضابط لكتابه أدخل عليه وراق السوء ما ليس من حديثه، فيختل عند ماذا؟ الضبط، يختل عند الحفظ، لأن ما حافظ على الكراس، ما حافظ على الكتاب. إذن هذا هو الضبط، إما الصدر أو السطر. الثالث اتصال السند. اتصال السند أن يروي كل راوي عمن فوقه، أن يثبت سماع كل راوي عمن فوقه، يعني سلسلة متصلة بعضها ببعض. فهذا طبعا للعلماء طرائق في دراسة التواريخ ومعرفة الوفيات، يدركون هل هذا التقى بهذا الشيخ أو لم يلتقي به، وسوف يأتي ما يترتب على ذلك. هنا المصنف قال: واتصل سنده. قال: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. ماذا يريد من هذا الكلام؟ هنا ذكر الشرط الثالث، قال: اتصال السند. اتصال السند. عكس الاتصال ماذا؟
الانقطاع.
كل انقطاع في السند مردود، كل انقطاع في السند مردود. نحن ذكرنا لابد أن كل راوي يسمع عمن فوقه، فإذا حصل انقطاع في الإسناد فهو مردود. ولكن إذا كان الانقطاع في نهاية السند عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى عند العلماء بالمرسل، فهذا حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، وسوف يأتينا. المرسل هو قول التابعي قال رسول الله، هذا المرسل، قول التابعي قال رسول الله. فهنا لما يقول التابعي قال رسول الله، هناك احتمال سقوط إما صحابي وإما تابعي، إما صحابي وإما تابعي. لو سقط الصحابي ما يضر، الصحابة كلهم عدول ثقات، أعلى مراتب التعديل للصحابة. لو ساقط كان الصحابي في السند ما يضر الإسناد، لكن يحتمل أن يكون الساقط ماذا؟ تابعي. وهذه ما تسمى عند العلماء برواية الأقران، كل تابعي يروي عن قرينه، عن صديقه، فيكون المحتمل سقوط تابعي وسقوط ماذا؟ صحابي. ولذلك سوف يأتينا إن شاء الله أن البعض عرف المرسل قال ما سقط منه الصحابي، وهذا خطأ، لأن لو سقط منه الصحابي يضر؟ ما يضر. وجه الشاهد يقول الذهبي فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. الانقطاع على أنواع، إما الانقطاع يكون في بداية السند سيأتينا، وإما في منتصف السند، وإما في نهاية السند. نهاية السند هذا يسمى ماذا؟ المرسل. هذا المرسل فيه خلاف في الاحتجاج به، وسوف يأتينا أنواع كثيرة، مرسل الصحابي ومرسل التابعي ومرسل التابعي الكبير والتابعي الصغير، ولكن فيه خلاف بين أهل العلم، ولذلك أشار إليه. ثم قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. زادوا في ماذا؟ في الشروط، في الشروط. إذن أهل الحديث الشروط عندهم كم؟ خمسة، خمسة صح؟ الذين الشروط التي يتفقون بها مع الفقهاء كم؟ ثلاثة. ولكن الشروط عند أهل المصطلح وأهل الفن كم؟ خمسة، إلى جانب العدالة والضبط والاتصال، عندنا عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. تلاحظون الآن أن الشروط انقسمت إلى قسمين، شروط إيجابية وشروط سلبية. الشروط الإيجابية هي التي يجب أن تتوفر، والشروط السلبية ينبغي أن لا تتوفر، أن تنعدم. فالشروط الإيجابية ثلاث، ما هي؟ ها؟ الاتصال والعدالة والضبط. والسلبية ما هي؟ عدم الشذوذ وعدم العلة. فقال زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. ما هو الشذوذ؟ طبعا الشذوذ سوف يأتينا، لكن نعطيكم تعريف مختصر، هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أنتم حضرتم مجلس في بداية شرح الموقظة، حضر جملة من الطلاب، فالكل الآن سمع أن شروط الحديث الصحيح عند المحدثين كم؟ خمسة، ثلاثة إيجابية واثنتان سلبية. ثم تفرقتم من هذا المجلس، فأخذ أغلب الطلاب يحدث بأن من ألقى المحاضرة ذكر أن شروط الحديث الصحيح خمسة، وجاء شخص من هؤلاء وتحدث وقال أن من ألقى الدرس قال أن شروط الحديث الصحيح ستة، فزاد شرط، وهذا الذي زاد رجل ثقة يعني عدل، وخالف جميع الطلاب على سبيل المثال، خالف 10 من الطلاب، 20 من الطلاب نقلوا عن الشيخ أنه قال 5 وهو يقول 6، رواية هذا الذي قال 6 نسميها ماذا؟ شاذة، شاذة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طبعا الأولى منه سيأتي تفصيلها، إما باعتبار العدد وإما باعتبار الحفظ. أيضا العلة، ما هي العلة؟ نعرف العلة. العلة أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه، أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. هذه العلة، طبعا هذه العلة كيف تدرك؟ تدرك بالنظر إلى بقية الروايات، يعني النظر في نفس الرواية لن تصل إلى العلة، الرواية التي بين يديه هو سينظر فيها إلى الاتصال، ينظر إلى الرواة، عدول، ضابطين، ثم إذا قارن هذه الرواية ببقية الروايات يعرف أن هذه الرواية ماذا؟ فيها علة. العلة الكثيرة جدا، يعني مثلا كل الرواة رووا هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا الراوي في رواية ويجعلها موقوف إلى الصحابي، كل الرواة جعلوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع، وهذا جعله من قول الصحابي، فيقولون هذه ماذا؟ علة. وسوف يأتي إن شاء الله الحديث المعلل. إذن شروط الحديث الصحيح كم شرط؟ 5 شروط: اتصال السند، والعدالة، والضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه الشروط الخمس كلها ترجع إلى الشرطين الأولين: العدالة والضبط. العدالة والضبط. العدالة والضبط كيف؟ الشذوذ والعلة هذه قضية مخالفة، وترجع إلى قضية ماذا؟ الضبط، الحفظ. هذا اللي تفرد بالرواية الشاذة أو بالرواية المعلولة، لو كان حافظا ضابطا لما وقع في ماذا؟ في هذه المخالفة. فرجع الآن الشذوذ والعلة إلى ماذا؟ إلى الضبط. ماذا بقي لنا؟ العدالة والضبط واتصال السند. طيب الاتصال عكسه الانقطاع، ينظرون إلى هذا الانقطاع، في سقط في هذا الإسناد، هذا الساقط ماذا يخافون منه؟ يخافون أمرين: إما أنه غير عدل، وإما أنه غير ضابط، فرجع إلى ماذا؟ العدالة والضبط. طيب قد يقول قائل: ما السر؟ لماذا كل شيء يرجع إلى العدالة والضبط؟ لأن الأصل في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، أن يكون صدق في النقل، ومخالفة هذا الصدق بماذا يكون؟ يكون بأحد أمرين: إما بالكذب، ها؟ إما بالكذب، وإما بتغيير الكلام، وهذا الكذب يرجع إلى العدالة، وتغيير الكلام يرجع إلى ماذا؟ عدم الضبط. فرجعت كل الشروط إلى ماذا؟ إلى العدالة وإلى الضبط. طيب الآن هذه العدالة كيف نثبت أن الشخص عدل؟ قال العلماء بأمرين: إما بالتنصيص، وإما بالشهرة والاستفاضة. إما بالتنصيص، وإما بالشهرة والاستفاضة، يعني تنصيص ينص العلماء أن هذا عدل، بعيد عن الكذب، بعيد عن هذه الصفات، فهذا تنصيص من العلماء. أو الشهرة، يشتهر عالم، إمام، مثل الإمام مالك، الشافعي، ما يحتاج نقول من الذي نص أن الشافعي عدل، لا، خلاص إمامته تثبت ماذا؟ عدالته. وأما الضبط، إذن العدالة نعرفها بأمرين، الضبط كيف نعرفه؟ بالمقارنة ببقية الروايات، المقارنة ببقية الروايات. إذن هذه الشروط الخمسة ترجع إلى شرطي العدالة والضبط. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه نجد أن العلماء يستخدمون أحيانا لفظ حديث صحيح، وأحيانا يقولون إسناد صحيح، حديث صحيح وإسناد صحيح، ما الفرق بين هاتين العبارتين؟ قولهم إسناد صحيح يكون بالنظر إلى الشروط الإيجابية، وهي ماذا؟ الضبط والعدالة والاتصال. يعني يأتي إلى حديث معين، هذا الحديث الواحد ينظر في إسناده بغض النظر عن بقية الروايات، فإذا كان الرواة عدولا ضابطين وكان السند متصلا قال عن هذا الإسناد ماذا؟ إسناد صحيح، إسناد صحيح. ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا، لأن هذا الإسناد قد يكون صحيح وغير ماذا؟ ضعيف. أما قولهم حديث صحيح فهو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة، الشروط الإيجابية الثلاثة والشرطان السلبيان. وهذا كيف يحصل؟ بالنظر إلى هذا الحديث إلى جانب بقية الروايات، إلى جانب بقية الروايات. فإذا قال العالم هذا حديث صحيح لا يكون إلا بعد أن نظر إلى جميع الروايات وتحققت الشروط الخمسة. ولكن في بعض الأحايين يأتي عالم من العلماء وينظر إلى إسناد معين فينظر إلى الشروط الإيجابية من العدالة والضبط واتصال السند فيقول هذا إسناد صحيح. فهنا هذا الفرق بين حديث صحيح أي الذي توفرت فيه خمسة شروط، وبين قولهم إسناد صحيح كم شرط توفر فيه؟ ثلاثة شروط. وهنا الذهبي رحمه الله نقل عن شيخه قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. يعني الفقهاء يحكمون على الحديث بالشروط الثلاثة الأول، إذا رأوا العدالة والضبط والاتصال حكموا عليه بماذا؟ بأنه صحيح، ولا ينظرون إلى شرط عدم الشذوذ وعدم العلة. هناك مسائل كثيرة يختلف فيها الفقهاء عن أهل الحديث. ولكن هنا نقول هل الأنسب أن يؤتى بالتعريف عند أهل الفن ولا عند غيرهم؟ عند أهل الفن. فنحن هنا نتكلم عن مصطلح الحديث، فينبغي أن يكون التعريف على طريقة أهل الحديث، طريقة أهل الحديث. ابن دقيق العيد سار في كتابه الاقتراح على طريقة الفقهاء في ذكر التعريف، وهنا أيضا الذهبي سار على طريقة شيخه بأن نقل كلام ابن دقيق الذي وافق فيه ماذا؟ الفقهاء. ولكن الصحيح، ولذلك عاب عليهما العراقي، عاب على ابن دقيق العيد، قال الأصل أن يذكر التعريف عند أهل الفن. وعلى هذا بهذه الشروط الخمسة ماذا نقول عن الحديث الصحيح في تعريفه. نقول في تعريف الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة بالشروط الخمسة. وهذا التعريف مقارب لتعريف ابن الصلاح، إلا أن ابن الصلاح قال هو الحديث المسند الذي اتصل، وانتقد أهل العلم كلمة المسند فقالوا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وهذا الأولى، فيكون فيه هذه الشروط الخمسة. بعد ذكر تعريف الحديث الصحيح قال: فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. لما يقول هنا الذهبي المجمع عليه، يقصد ماذا؟ المجمع عليه بين من ومن؟ الفقهاء والمحدثين، الفقهاء والمحدثين. فيقول الحديث الصحيح المجمع على شروطه هي الشروط الثلاث التي اتفق عليها الفقهاء والمحدثين، ونحن نقول هو أن يعمل بتعريف أهل الاصطلاح أهل الحديث بالشروط الخمسة. قال: وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. وعدم تدليس، هنا لماذا ذكر التدليس؟ مع أن التدليس يرجع إلى اتصال السند، يرجع إلى اتصال السند، فلعله ذكره من باب التأكيد، من باب التأكيد. ولكثرة هذه الآفة في الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله في تعريف التدليس، فخصه بالذكر، خصه بالذكر، وهذا يسمى عند علماء اللغة عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. والغرض من عطف الخاص على العام هو زيادة الاهتمام وزيادة التأكيد. ثم بعد ذلك، بعد التعريف، قال: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أو الزهري عن سالم عن أبيه أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم. بعدما ذكر الذهبي تعريف الحديث الصحيح أراد أن يشير إلى مسألة. يقول الذهبي: هل الحديث الصحيح كله في درجة واحدة أم هو متفاوت على درجات، أم هو متفاوت على درجات؟ فبين هنا أن الحديث الصحيح متفاوت على درجات، متفاوت على درجات. طيب، ما هو السبب في تفاوت هذه الدرجات؟ السبب هو الاختلاف في درجة الضبط. الحفظ مسألة نسبية، ليس كل المحدثين ورواة الحديث في نفس المستوى من الحفظ والضبط، فهم على تفاوت في هذا الحفظ. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاف درجات الحديث. طبعا الاختلاف لا يرجع إلى العدالة، لا يرجع إلى العدالة، لابد أن يكون الراوي عدل، لابد أن يكون الراوي عدل، ولكن الاختلاف يكون فقط في قضية ماذا؟ الضبط، تفاوت الناس في الحفظ، فلان حفظه سيء، فلان حفظه خفيف، فلان حفظه قوي. ولذلك هذا تجدون في كتب الجرح والتعديل يقول فلان مصحف، فلان آية من آيات الله في الحفظ، فلان كذا، يعني متفاوتين في الحفظ، فلان حفظه كالريح، شو يعني غير ثابت صح، فهم متفاوتين، تجدون في كتب الجرح والتعديل. وعلى إثر هذا أيضا إذا عرفنا أن الأحاديث متفاوتة وليست في مرتبة واحدة، أيضا كتب الحديث ماذا؟ متفاوتة، كتب الحديث متفاوتة، فليست في درجة واحدة في الصحة. لذلك العلماء يقولون علاها ماذا؟ البخاري ومسلم، ثم بعد الاختلاف على بقية الكتب. فهنا أشار إلى جملة من الأسانيد، تتفاوت هذه الأسانيد، وهنا يعني أشار إشارات إلى هذه الأسانيد. العراقي ذكر في شرحه على الألفية تقريبا 16 نوع من هذه الأسانيد، الأسانيد العالية، وذكر أيضا ابن حجر 20 نوع، يعني الأسانيد التي هي في أعلى درجات الصحة، ثم الأسانيد التي تليها في المرتبة، ثم التي تليها. فهنا قال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر. هذا الإسناد طبعا من الذي اختاره؟ البخاري. البخاري، البخاري يقول أعلى إسناد هو هذا الإسناد، هو هذا الإسناد. طبعا هناك مسألة عند علماء الحديث يقولون هل يوجد إسناد يسمى أصح الأسانيد بإطلاق بين كل الأسانيد؟ الصحيح أنه لا يوجد، التحقيق أنه لا يوجد. قد يوجد بالنسبة للبلدان، أصح الأسانيد عند أهل الكوفة، أصح الأسانيد عند أهل مصر، أصح الأسانيد بالنسبة للشيخ معين، أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن ابن مسعود. على وجه التقييد قد يوجد أصح أسانيد، أما أصح الأسانيد على وجه الإطلاق الصحيح أنه لا يوجد. فهذا البخاري رحمه الله اختار أن هذا الإسناد هو مالك عن نافع عن ابن عمر. سبحان الله، العلماء بحثوا قالوا من هو أجل من روى عن مالك، ليس أثبت، أجل من روى عن مالك، فقالوا أن أجل من روى عن مالك هو الشافعي، أجل من روى عن مالك هو الشافعي. ثم جاءوا إلى الشافعي قالوا من هو أجل من روى عن الشافعي، قالوا هو الإمام أحمد، قالوا هو الإمام أحمد. فقالوا رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه التي تسمى عند العلماء سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. وقالوا نريد أن نطبق على هذا الإسناد الجليل الشأن، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فبحثوا عن هذا الإسناد فلم يجدوا له إلا حديثا واحدا، إلا حديثا واحدا، وهو الموجود في مسند الإمام أحمد، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فقالوا هذا الحديث هو أصح حديث في الدنيا، أصح حديث في الدنيا، وهو الحديث الوحيد بهذا الإسناد الذي بحثوا عنه. إذن هذه من الأسانيد القوية، مالك عن نافع عن ابن عمر قال أو منصور، هذا الإسناد ذكره الحاكم منصور بن معتمر، طبعا ثقة ثبت، إبراهيم نخعي أيضا ثقة ثبت، عن علقمة عن عبد الله، عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود. إذا ورد في كتب الحديث عبد الله من غير اقتران بذكر الأب فهو عبد الله بن مسعود، هذه قاعدة، يعني إذا جاء عبد الله مجردا فالمراد به عبد الله بن مسعود من الصحابة. قال أو الزهري عن سالم عن أبيه، الإمام أحمد يقول هذا أصح الأسانيد، الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه. قال أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر هذه المرتبة الأولى هي أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. قد يقول القائل طيب ما الفائدة أن نعرف هذه الأسانيد، هذا أصح إسناد عن أهل الكوفة، هذا أصح إسناد عن ابن عمر، هذا أصح إسناد عن عبد الله مسعود، هذا ينفع في باب الترجيح عند الاختلاف. فالعلماء في باب الأصول في باب الترجيح ذكروا أن المرجحات على ثلاثة أقسام، مرجحات ترجع إلى المتن، ومرجحات ترجع إلى الإسناد، ومرجحات مشتركة بين المتن والإسناد. فمن المرجحات الإسنادية أمثال هذه الأسانيد التي توصف بإسناد الذهب وغيرها من الأسانيد العالية. قال ثم بعده مثل ببعض الأسانيد التي هي دون الأسانيد الأولى. طبعا لماذا دون الأسانيد الأولى؟ لأن هذه الأسانيد فيها مدلسين، فيها مدلسين مع صحتها، مع صحتها. وسوف يأتينا قضية التدليس، يعني التدليس على درجات، التدليس كما ذكر ابن حجر على خمس درجات. فيتريث الإنسان لما يسمع كلمة مدلس، لأن التدليس قد يكون عن الأئمة، تسمع تدليس سفيان ولا تدليس حماد ولا تدليس الأئمة الذي احتمله الأئمة، أو من لم يدلس إلا نادرة، أول طبقتين من طبقات التدليس هذه التي لا ينظر إليها ولا تعتبر قادحة في الحديث. فهذه الروايات يعني بعد ما ذكر الأسانيد العالية التي كل رواتها ثقات أثبات، ذكر نماذج من الأسانيد التي فيها تدليس، ولكن هذا التدليس من التدليس إما النادر أو من تدليس الأئمة. قال عن معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة، البعض يضبطها قتادة بضم القاف، وقتادة عنده تدليس، عن أنس قال أو ابن جريج عن عطاء وعن جابر وأمثاله. ابن جريج ثقة لكن يرسل أحيانا. ثم ذكر قال بعده في المرتبة الثالثة ذكر أسانيد فيها إلى جانب التدليس فيها إرسال وفيها أوهام، فيها أوهام، هذا كله حتى يبين لنا أن الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، ليس على درجة واحدة. وكما ذكرنا هذا يفيدنا في ماذا؟ في الاختلاف. وتجدون في المرجحات يقولون هذه الرواية في الصحيحين، وهذه الرواية في السنن، وهذه الرواية هي سلسلة الذهب، وهذه الرواية كذا، فهذه السلاسل التي تذكر. قال الليث وزهير عن أبي الزبير، طبعا كان أبي الزبير يدلس، عن جابر صرح بنفسه أنه يدلس في روايته عن الليث. قال أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذه الرواية طبعا فيها كلام طويل، وحتى إيرادها هنا في ملحظ، لأن بعض العلم يجعلها ضعيفة، والبعض يجعلها من قبيل الصحيح، والبعض يجعلها من قبيل الحسن. قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي هذا معروف مدلس، عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قال ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم. فقال يعني هذه الدرجات متفاوتة، ولعل الصلاة قد حضرت. وجزاكم الله خير، نكمل في اللقاء القادم. نقول بعد الصلاة الشيخ سعيد يزعل علينا. جزاكم الله.